أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فهذا درسنا الرابع إن شاء الله تعالى من تفسير سورة الملك، نحن لازلنا فيه مع الآيتين الأوليين من السورة، حيث يقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بفضل الله تبارك وتعالى التقينا في الدروس الثلاثة السابقة مع سورة الملك، وتناولنا عددا من التفاسير، بفضل الله تبارك وتعالى، حيث كان الكلام عن سورة الملك، فضائلها ومناقبها، ثم الكلام عن عدد من التفاسير الموجزة، والتفاسير المفصلة. أخذنا يعني قدرا منها، وسنكمل إن شاء الله تعالى. سامحوني في البداية أحاول توصيل النت على اللابتوب، إن شاء الله يصل. ما أردت أن أتأخر عنكم، خاصة بعد أن اعتذرت في اليومين السابقين حيث كانت هناك عندي كما قلت في الاعتذار بعض التسجيلات التي استدعت أن تستغرق الوقت الذي يكون فيه هذا الدرس. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. بسم الله. كنت قد تناولت تفسير ماذا الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، من التفاسير المفصلة يعني، طبعا تناولنا من التفاسير الموجزة المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وتناولنا تفسير أو أيسر التفاسير لفضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري، تناولنا الظلال، نعم. أنا لأن الدرس كان من الأسبوع الماضي تناولنا الشيخ السعدي والجزائري والمراغي، والقاسمي الشنقيطي في تفسير كتب خطأ، قاسمي، نعم. طيب، يبقى باقي لنا مثلا زهرة التفاسير ممكن للشيخ أبي زهرة، الحمد لله. الحمد لله. أخذنا الطبري، ما شاء الله، والقرطبي كمان، جميل. أيوة، لأن عندنا عدد من التفاسير لم تصل إلى جزء تبارك، للشيخ الشعراوي فسر جزء تبارك، ولا الشيخ ابن عثيمين، فأخذنا تفسير غيرهم. نعم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وكنا في البداية تناولنا تفسير ابن كثير، طبعا أريد أن أقول أمامي قائمة ما شاء الله من التفاسير، لكن التفاسير بترتبط بمشارب أصحابها، ونحن نجتهد في أن نتناول أصح التفاسير. والحقيقة لم يكن الهدف من التفسير هو هذه الطريقة، إنما أردت لو وجدت طلبة علم أن يقرأوا، كل يقرأ من التفسير ما نريد تفسيره من السور والآيات، ثم نحن نلخص ذلك. طيب، ننطلق إلى ما تم اختياره من التفسير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعندنا معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي رحمه الله تعالى، قال في قال سورة الملك المكية وآياتها 30، وبعد ذكر الآية الأولى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. وقال قتادة: أراد موت الإنسان وحياته في الدنيا. جعل الله الدنيا دار حياة وفناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. قيل: إنما قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب، وقيل قدمه لأنه أقدم، لأن الأشياء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب ونحوهما، ثم طرأ عليها الحياة. قوله تعالى: ليبلوكم فيما بين الحياة إلى الموت، أيكم أحسن عملا، أي أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. وقال الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها؟ وقال الفراء: لم توقع البلوى إلا على أي إلا وبينهما إضمار، كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع. ومثله: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم وانظر إليهم وانظر أيهم. فأي رفع على الابتداء، وأحسن خبره وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه، الغفور لمن تاب إليه. نسأل الله المغفرة والرحمة. في تفسير الشيخ العز بن عبد السلام عليه صحابه الرحمة والرضوان، قال: تبارك تفاعل من البركة، وهو أبلغ من المبارك لاختصاص الله تعالى به واشتراك الخلق في المبارك، أو بارك في الخلق بما جعل فيهم من البركة أو علا وارتفع. الملك ملك النبوة أو ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة، أخذناه. نعم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقكم للموت في الدنيا والحياة في الآخرة، أو خلقهما جسمين، الموت في صورة كبش أملح والحياة في صورة فرس مأثور، حكاه الكلبي ومقاتل. أحسن عملا، أتم عقلا أو أزهد في الدنيا، أو أورع عن محارم الله وأسرع في طاعته. نعم، طيب، في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: سورة الملك وتسمى سورة تبارك والواقية والمنجية والمانعة، وهي 30 آية وهي مكية. قال القرطبي في قول الجميع: وأخرج بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت بمكة سورة تبارك التي هي سورة الملك. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه والضياء في المختارة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن خاصمت على صاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. وأخرج الترمذي والحاكم وصححه وابن مردويه وابن نصر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وأخرجه أيضا النسائي وصححه والحاكم. وأخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلت علي سورة تبارك وهي 30 آية جملة واحدة، وهي المانعة في القبور. وأخرج عبد بن حميد في مسنده والطبراني والحاكم وابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك، وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة، تجادل يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن ينجيه الله من عذاب النار وينجو بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. هذا في مناقب السورة. وفي تفسير الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك تفاعل من البركة، والبركة النماء والزيادة، وقيل تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين، وقيل دائم فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه. وقال الحسن تبارك أي تقدس، وصيغة التفاعل للمبالغة، واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء، والملك هو ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء. وقيل المراد بالملك ملك النبوة، والأول أولى لأن الحمل على العموم أكثر مدحا وأبلغ ثناء، ولا وجه للتخصيص، وهو على كل شيء قدير أي بليغ القدرة، لا يعجزه شيء من الأشياء، يتصرف في ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع. وقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له، والحياة تعلق الروح بالبدن واتصاله به. وقيل هي ما يصح بوجوده الإحساس، وقيل ما يوجب كون الشيء حيا، وقيل المراد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، وقدم الموت على الحياة لأن أصل الأشياء عدم الحياة والحياة عارضة لها، وقيل لأن الموت أقرب إلى القهر. وقال مقاتل خلق الموت يعني النطفة والمضغة والعلقة، والحياة يعني خلقه إنسانا، خلق الروح فيه. وقيل خلق الموت على صورة كبش لا يمر على شيء إلا مات، وخلق الحياة على صورة فرس لا تمر بشيء إلا حي، قاله مقاتل والكلبي. وقد ورد في التنزيل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقوله تعالى توفته رسلنا، وقوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، وغير ذلك من الآيات. فالذي يتوفى الناس على الحقيقة هو الله، وملك الموت موكل بذلك، ورسله أعوانه ملائكة رحمة وملائكة عذاب يباشرون عملية الموت وإخراج الروح. قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اللام متعلقة بخلق أي خلق الموت والحياة ليعاملكم معاملة من يختبركم أيكم أحسن عملا فيجازيكم على ذلك. وقيل المعنى ليبلوكم أيكم أكثر للموت ذكرا وأشد منه خوفا، وقيل أيكم أسرع إلى طاعة الله وأورع عن محارم الله. قال الزجاج اللام متعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت. وقال الزجاج أيضا والفراء إن قوله تعالى ليبلوكم لم يقع على أي، لأن فيما بين البلوى وأي إضمار فعل كما تقول بلوتكم لأنظر أيكم أطوع. ومثله قوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم ثم انظر إليهم أو انظر أيهم، فأيكم في الآية مبتدأ وخبره أحسن، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل لجميع أعمالهم والمنقسمة إلى الحسن والقبح لا إلى الحسن والأحسن فقط، للإيذان بأن المراد بالذات والمقصد الأصلي من الابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين وهو العزيز أي الغالب الذي لا يغلب، الغفور لمن تاب وأناب. انتهى تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكان. زهرة التفاسير لم يفسر هذه الآية. طيب، إذن نحن بهذا نكون قد وقفنا بفضل الله تعالى على أهم التفاسير في تفسير هاتين الآيتين. وحديثنا عن الآيتين الأوليين من السورة من باب تتمة المعنى وعدم الاسترسال مع بقية الآيات، وإلا فالسياق خمس آيات متصلة في الأول كما أشرت إلى ذلك سلفا، فتأتي هنا ثالث الآيات الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهذه الآيات الثلاث المتممة للخمس الأول هي أيضا من الآيات المتصلة والتي لا يحسن الفصل بينها، وإلا كان فصلا تعسفيا. ونبدأ بالموجز من التفاسير فالمنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات أي الذي أبدع سبع سماوات طباقا متوافقة على سنة واحدة من الإتقان، ما ترى في صنع الله الذي عمت رحمته خلقه أي تفاوت، فأعد بصرك هل تجد أي خلل، ثم أعد البصر مرة بعد مرة يرجع إليك البصر مردودا عن إصابة ما التمس من عيب وهو متعب كليل. ولقد زينا السماء القريبة التي تراها العيون بكواكب مضيئة وجعلناها مصادر شهب يرجم بها الشياطين وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب النار الموقدة، نسأل الله العافية. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء الذي خلق سبع سماوات متوافقة على سنة واحدة بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن أيها الناظر من اختلاف ولا تباين، فأعد النظر إلى السماء هل ترى فيها من شقوق أو صدوع، ثم أعد النظر مرة بعد مرة يرجع إليك البصر ذليلا صاغرا عن أن يرى نقصا وهو متعب كليل. ولقد زينا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة، وجعلناها شهبا محرقة لمسترقي السمع من الشياطين، وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب النار الموقدة يقاسون حرها. نسأل الله العافية. وكلا التفسيرين كأن أحدهما ينقل عن الآخر، لا بأس إن شاء الله كل المكرر لا نحذفه في الزبدة النهائية أو في النسخة النهائية اللي هنسميها زبدة التفاسير بإذن الله تعالى. في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه السحائب والرحمة والرضوان، قال في شرح الكلمات: طباقا أي طبقة فوق طبقة، وهي السبع الطباق ولا تماس بينها. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من تباين وعدم تناسب. هل ترى من فطور أي مرتين مرة بعد مرة. والمعنى الذي خلق سبع سماوات طباقا هذا ثناء بعظيم القدرة وسعة العلم والحكمة. خلق سبع سماوات طباقا، سماء فوق سماء مطابقة لها ولكن من غير مماسة، إذ ما بين كل سماء وأخرى هواء وفراغ، مسيرة 500 عام. فالمطابقة المعادلة والمساواة في الجرم لا بوضع سماء على الأخرى كغطاء القدر مثلا. وقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من اختلاف أو تضاد وتباين، والسماء فوقك فإنك لا تجد إلا الاتساق والانتظام، لا تصدع ولا انفطار، وإن شئت فارجع البصر وانظر هل ترى من فطور أي إنك لا ترى ذلك. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي ذليلا مبعدا كالا تعبا منقطعا عن الرؤية إذ لا يرى خللا. والمعنى: ثم ارجع البصر كرتين فإنك لا تجد تفاوتا ولا تباينا أبدا، ولو نظرت الدهر كله كل ما في الأمر أن بصرك أيها الناظر إلى السماء يرجع إليك خاسئا أي ذليلا مبعدا مما أراد، وهو حسير أي كليل تعب. وقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أي بنجوم مضيئة كالمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين أي مراجم جمع مرجم، وهو ما يرجم به أي يرمى به، وأعتدنا لهم عذاب السعير أي وهيأنا لهم عذاب النار المسعرة الشديدة الاتقاد. والمعنى: ولقد زينا السماء الدنيا أي هذه الدانية من الأرض القريبة منها بمصابيح، هي النجوم والكواكب، وجعلناها أي النجوم رجوما للشياطين ترجم بها الملائكة شياطين الجن الذين يريدون استراق السمع من كلام الملائكة حتى لا يفتنوا الناس في الأرض عن دين الله عز وجل. قوله تعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير أي وهيأنا للشياطين عذاب السعير يعذبون به يوم القيامة كسائر الكافرين من الإنس والجن. ومن هدايات الآية بيان الحكمة من خلق النجوم، وهي في قول قتادة رحمه الله: إن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال: زينة لسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. انتهى تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى. ونمضي مع التفاسير الموجزة، فهذا تفسير أو صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه صحائب الرحمة والرضوان. قال في قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، مصدر طابق مطابقة وطباقا، من طابق النعل أي جعله طبقة فوق أخرى. وصف به للمبالغة أو بتقدير مضاف أي ذات طباق. قال البقاعي: حيث يكون كل جزء منها مطابقا للجزء من الأخرى، ولا يكون جزء منها خارجا عن ذلك، وهي لا تكون كذلك إلا أن تكون الأرض كروية والسماء الدنيا محيطة بها إحاطة قشر البيضة من جميع الجوانب، والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا، وهكذا إلى أن يكون العرش محيطا بالكل، والكرسي الذي هو أقربها بالنسبة إليه كحلقة في فلاة، فما ظنك بما تحته؟ وكل سماء من التي فوقها بهذه النسبة، وقد قرر أهل الهيئة أنها كذلك، وليس في الشرع ما يخالفه، بل ظاهره يوافقه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ أي ما ترى في خلق السماوات السبع شيئا من الاختلاف وعدم التناسب، فلا عيب ولا نقص ولا اعوجاج ولا اضطراب في شيء منها، بل كلها محكمة جارية على مقتضى الحكمة. يقال: تفاوت الشيئان تفاوتا، تباعد ما بينهما من الفوت، وأصله الفرجة بين إصبعين. والجملة صفة لسبع سماوات، فارجع البصر، أي إن كنت في شك من ذلك فكرر النظر فيما خلقنا حتى يتضح لك الأمر، ولا يبقى عندك شبهة فيه. هل ترى من فطور، أي خلل ووهن؟ وأصل معنى الفطور الشقوق والصدوع، جمع فطر، يقال فطره فانفطر، وتفطر الشيء تشقق، وبابه نصر، أريد منه ما ذكرنا لعلاقة اللزوم. وقوله جل وعلا: ثم ارجع البصر كرتين، أي رجعتين أخريين، والمراد كرره مرة بعد أخرى، فانظر هل ترى فيها خللا أو وهنا أو عيبا. والكرة المرة من الكر، وهو العطف على الشيء بالذات أو الفعل والرجوع إليه. ينقلب إليك البصر خاسئا بعد ينقلب إليك البصر خاسئا يعد إليك البصر صاغرا مبعدا من إصابة ما التمسه من العيب والخلل. يقال خسأت الكلب، أي بعدت، أو خسأت الكلب أبعدته وطردته، وخسأ الكلب بنفسه من باب قطع فانخسأ، وهو حسير كليل منقطع من كثرة المراجعة والمعاودة، لم يدرك ما طلب من حسر بصره، يحسر حسورا إذا كل وانقطع من طول المدى. وقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بكواكب مضيئة كإضاءة الصبح ليست كمصابيحكم التي تعرفونها وجعلناها رجوما للشياطين أي جعلنا منها مراجم الشياطين بانقضاض الشهب المنبعثة عنها على مسترق السمع منهم. جمع رجم، وهو في الأصل مصدر رجمه رجما من باب نصر، إذا رماه بالرجام أي الحجارة سمي به ما يرجم به. وأعتدنا لهم عذاب السعير أي عذاب النار المشتعلة في الآخرة بعد الرجم في الدنيا بالشهب. يقال سعر النار، سعر النار ألهبها كسعرها وأسعرها، وهي كمادة منع فهي مسعورة وهي سعير. نسأل الله العفو والعافية. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي عليه السحائب الرحمة والرضوان قال في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ذكر خلق السماوات السبع الطباق على هذا النحو دون تفاوت أو فطور بعد ذكر أول السورة. ذكر خلق السماوات السبع الطباق على هذا النحو دون تفاوت أو فطور بعد ذكر أول السورة يدل على أن خلق هذه السبع من كمال قدرته. وقد بين الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الحكمة في خلق السماوات والأرض ضمن تنبيه عقده في أواخر سورة الذاريات. وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه معنى الآية الكريمة والآيات الموضحة لها عند الكلام على أول سورة قاف عند قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال في إملائه إن قوله تعالى في خلق الرحمن عام في جميع مخلوقاته من معنى الاستواء والحكمة والدقة في الصنع وتدخل السماوات في ذلك بدليل قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء وإتقان كل شيء بحسبه، كما في قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وهذا الحال للسماء في الدنيا فقط وستنفطر يوم القيامة، كما في قوله تعالى إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت ويوم تشقق السماء بالغمام ونحو ذلك من الآيات. قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك عند قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا في سورة الأنبياء، عند قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم في سورة قاف. ولعل مجيء هذه الآية بعد قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا توجيه إلى حسن صنع الله وإبداعه في خلقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. المنصوص هنا إرجاع البصر كرتين ولكن حقيقة النظر أربع مرات. الأولى في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والثانية في قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، والثالثة والرابعة في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين. وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأكيد ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، الحسير العيي الكليل العاجز المنقطع دون غاية، كما في قول الشاعر من مد طرفا إلى ما فوق غايته ارتد خسآن من الطرف قد حسر. قال القرطبي يقال قد حسر بصره يحسر حسورا، أي كل وانقطع نظره من طول مدى، وما أشبه ذلك فهو حسير ومحسور أيضا. قال نظرت إليها بالمحصب من منى فعاد إلي الطرف وهو حسير. قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا، فالدنيا تأنيث الأدنى أي السماء الموالية للأرض، ومفهومها أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب، كما قال في سورة الصافات بزينة الكواكب. ويدل لهذا المفهوم ما جاء به عن قتادة أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور، أمران هنا وهما زينة السماء الدنيا وكونها رجوما للشياطين، والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر كما في سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات الأخرى لأنها أجرام محفوظة، كما في حديث الإسراء لها أبواب وتطرق ولا يدخل منها إلا بإذن، كقوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء الآية. وكذلك ليس هناك من يحتاج إلى اهتداء بها في سيره لأن الملائكة كل في وضعه الذي أوجده الله عليه، ولأن الزينة لن ترى لوجود جرم السماء الدنيا، فثبت أن النجوم خاصة بالسماء الدنيا. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ومفهوم الدنيا عدم وجودها فيما بعدها ولا وجود للشيطان في غير السماء الدنيا. قوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين وهي الشهب من النار، والشهب النار كما في قوله تعالى أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. والرجوم والشهب هي التي ترمى بها الشياطين عند استراق السمع كما في قوله تعالى في سورة الجن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وفي قوله تعالى في سورة الصافات إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهنا سؤال، وهو إذا كان الجن من نار كما في قوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار فكيف تحرقه النار؟ فأجاب عنه الفخر الرازي بقوله إن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف، ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير أشد النار، ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، وهذا أمر ملموس، فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط عليها آلة من حديد أيضا أقوى منها فتكسرها، كما قيل لا يفل الحديد إلا الحديد، لا يفل الحديد إلا الحديد، فلا يمنع كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من طين من حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار ولا حتى بالطين، فقد يقضى عليه بضربة من قطعة من فخار، والعلم عند الله تعالى. وفي الآية أيضا عندما يسر الله عز وجل لنا أن نصل إلى ما ذكره الشيخ، والشيخ دائما وأبدا يربط الآيات ببعضها، ولذلك سمى تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، قال: وقد ذكر الشيخ طرفا من ذلك عند قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقد ذكر طرفا من هذا البحث في سورة الفرقان، لا بد من ضمه لهذا المبحث هناك لارتباط بعضها ببعض. ثم عقب فقال: تنبيه، فقد ظهرت تلك المخترعات الحديثة، ونادى أصحاب النظريات الجديدة، والناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يبادر بالإنكار، وآخر يسارع للتصديق، وقد يستدل كل من الفريقين بنصوص من القرآن أو السنة، ولعل من الأولى أن يقال إن النظريات الحديثة قسمان: نظرية تتعارض مع صريح القرآن، فهذه مردودة بلا نزاع، كنظرية ثبوت الشمس مع قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ونظرية لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص عليها، وليس عندنا من وسائل العلم ما يؤيدها ولا يرفضها، فالأولى أن يكون موقفنا موقف التثبت، ولا نبادر بحكم قاطع إيجابا أو نفيا، وذلك أخذا من قضية الهدهد وسبأ مع نبي الله سليمان لما جاء يخبرهم، وكان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فلم يكذب الخبر بكونه من الهدهد، ولم يصدقه لأنه لم يعلم عنهم سابقا، مع أنه وصف حالهم وصفا دقيقا، وكان موقفه عليه السلام موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات الكشف والتحقيق من الريح والطير والجن، فقال للمخبر وهو الهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ونحن في هذه الآونة لسنا أشد إمكانيات من نبي الله سليمان آنذاك، وليس المخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من الهدهد، فليكن موقفنا على الأقل موقف من سينظر أن يصدق الخبر أم يظهر كذبه. والغرض من هذا التنبيه هو ألا نحمل لفظ القرآن فيما هو ليس صريحا فيه ما لا يحتمله، ثم يظهر كذب النظرية أو صدقها، فنجعل القرآن في معرض المقارنة مع النظريات الحديثة، والقرآن فوق ذلك كله، فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. انتهى تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله تعالى. في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله، قال في قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي كل واحدة فوق الأخرى،
ولسنا طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. ولما كان كمالها معلوما أمر الله تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، قال: فارجع البصر، أي أعده إليها ناظرا معتبرا، هل ترى من فطور، أي نقص واختلال، ثم ارجع البصر كرتين، المراد بذلك كثرة التكرار، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرص غاية الحرص. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح صرح بذكر حسنها فقال هذه الآيات: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. الآيات أي ولقد جملنا السماء الدنيا التي ترونها وتليكم بمصابيح وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء، فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. وجعلناها أي المصابيح رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض، فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين، وأعتدنا لهم أي في الآخرة عذاب السعير، لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده، ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم، قد أعد الله لهم عذاب السعير. فجاءت الآيات بعد ذلك: قل للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. بذا نكون قد وقفنا على أهم التفاسير الموجزة، وإن شاء الله نحن مع التفاسير المفصلة ومحاضرة أخرى إن شاء الله تعالى تأتينا في الأسبوع القادم مع يوم الثلاثاء إن شاء الله، غدا الجمعة، لازلت أبحث عن مسجد أصلي فيه الجمعة خطيبا وأبلغ كلمة الله بالحديث عن غزة والدعاء لهم. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وأن يزيدهم نصرا وأن يربط على قلوب أهاليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في الخونة والمتخاذلين. آهل لو كان لحماس سلاح مضاد للطيران كانت خسائر اليهود يعني ما يحققون لهم هدفا، بفضل الله التقاتل فيما بين المجاهدين واليهود يعني قتل للجنود وإحراق للآليات وتدمير للدبابات بصورة عجيبة الشكل، مما يؤكد أن الله عز وجل معهم وأن الله ناصرهم. مع شدة الحمق والغيظ من اليهود تأتي الغارات لنسف غزة ولإبادتها من على ظهر البسيطة، فهذا يؤلم، ولكن حقيقة الأمر كما قال الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل، لا يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم، كذلك قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. فنسأل الله مزيدا من النصر لإخواننا المجاهدين في فلسطين، ونسأل الله مزيدا من الدمار لليهود الصهاينة المعتدين المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله إذن هذه الجمعة على حسب التيسير، والسبت بيبقى درسنا في أكاديمية كندا، والأحد درس رياض الصالحين إن شاء الله، والاثنين جامعة ربانيين، والثلاثاء درسنا مع التفسير بإذن الله تعالى، والأربعاء رياض الصالحين، والخميس درس التفسير. فهذا هو الجدول الأسبوعي لمزيد معرفة، وكنا قد أعلنا عنه سلفا. يغفر الله لي ولكم، ونسألكم صالح الدعوات، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.